بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معلش في سؤال كده قبل ما نبتدي، بيقول انه ربنا موجود في كل مكان، ليه ساعات نقول في الوعظ انه ما يرضاش يدخل الاماكن السيئه السمعه؟ لا، احنا نقصد انه ربنا موجود في كل مكان ولا يحويه مكان. وكانوا يشبهوها الشمس لما تقع على اي مكان، حتى لو في زباله الشمس مش هتتوسخ بالزباله، يعني بالعكس بالزباله يمكن تنضف شويه بشويه الشمس دول. فربنا موجود في كل مكان حتى اينما وجد الشر، لكن المقصود ان ربنا مش مبسوط من الشر، رافض الشر. ففي مكان يرفض الله انه يبقى تبعه، هو ده اللي بنقول مثلا بلاش الناس تروح مكان زي كده، لان ربنا ما يرضاش يدخل المكان ده. يعني اذا كان في الجسد معانا هيرفض انه يدخل مكان كله خطيه، لكن ده ما يلغيش من الناحيه اللاهوتيه انه موجود في كل مكان. سؤال تاني، سؤال طويل عن الاختيار. قضية الاختيار حسب ما بيعرضها الكتاب باختصار كده، معناها ان الانسان اللي دعي لمعرفة ربنا سمي مختار، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. وهنا الاختيار بحاجة اسمها سابق العلم، يعني ربنا سبق الزمن فشاف ان احنا هنهتم بحياتنا الروحية وهنمسك في ربنا وهنستحمل الصليب عشان ندخل السماء، فقال دول مختارين. انما عشان ما حدش يفتكر ان ده معناه ان ربنا عنده خيار وفقوس، يعني لازم تعرفوا ان في بعض المختارين هلكوا. بمعنى يهوذا كان مختار، واحد من التلاميذ المختارين، انما هلك. شاول الملك كان مختار، انما هلك. شعب اسرائيل نفسه كان مختار، انما هلك. فإذا كلمة الاختيار لا تعفي الإنسان من الجهاد طول حياته وخوفه من أنه يضيع. عشان كده في كلمة جميلة في رسالة بطرس يقول الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين إلى النهاية. يعني إلى ما تلاقي واحد ماشي كده مع ربنا قول له ربنا يثبت دعوتك، يعني يثبتك على اللي انت فيه، لأنه مش معنى أنه ماشي كويس أنه بكرة لازم يمشي كويس، محدش يضمن بكرة. وده تعبير تاني يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب. ففكرة الاختيار عندنا في المفهوم الأرثوذكسي فيها أكتر من بعد. أولا بعد سابق العلم، وده يخص الله وحده، وبعد الدور الإنساني ما تلغاش حتى بالرغم من كلمة الاختيار، لأن يظل الإنسان مسؤول عن خلاص نفسه. الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. نبتدي تاني رسالة تيموساوس الثانية حسب ما كنا ماشيين. احنا خلصنا اول اصحاح من تيموساوس الثانية لو انتوا فاكرين. تيموساوس الثانية قلنا عليها كمقدمة انها رسالة الوداع. تيموساوس الثانية اصحاح 2، اول الاصحاح، صفحة اللي عاوز في الانجيل اللي في ايديكم صفحة 285 284. الرسالة دي رسالة الوداع. ليه؟ لأن دي آخر رسالة كتبها بولس قبل ما يروح السماء، يعتقد بشهور في نفس سنة انتقاله غالب. وهي الرسالة اللي كشف فيها بعض الأسرار أنه كان عارف سعته، فعشان كده قال لتيموساوس أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر، نغمة الوداع. وطبعا كونه بيتكلم مع إنسان قريب ليه قوي بيديله نوع من الصراحة اللي يمكن ما يدهلوش مع ناس تاني. يعني حكمة الروح القدس اللي حفظ لنا الرسائل دي إن احنا نتعرف على بعض أعماق القديسين زي بولس الرسول. فرسالته الأولى والثانية لتيموساوس فيها نوع من الأسرار بيكشف. يعني في تيموساوس الأولى لو أنتم فاكرين قال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. ابتدى يتكلم عن حياته قبل المسيح وبعد معرفته لربنا. كلام قاله بقى بدالة كده، لأن بيتكلم واحد قريب ليه قوي، تيموساوس ده زي ابنه يعني. الإصحاح الأولاني من تيموساوس الثانية كان التركيز على تشجيع تيموساوس كأسقف، وأن ربنا ما ادناش روح الفشل أبدا، ادانا روح القوة والمحبة والنصح، وأنه يمسك في فليبه ويجاهد وما يبقاش عنده قلق أبدا. تيموساوس الثانية اثنين دي احنا كنا الحقيقة بنعتبرها الجزء الأولاني يعني حفظ للخدام كلهم أو قاموس للخدمة، يعني الأعداد من 1 لـ13 الشاطر فيكو يحفظها حفظ، من كتر ما الجزء ده يعني يعتبر أساس لخدمة الإنسان طول العمر. في معاني كتيرة قوي تخص الخدمة، فيمكن أخذه بتركيز شوية على اعتبار أغلبكم بيخدم أو يعني بتحبوا الخدمة. يقول تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. تقوى أنت يا ابني بالنعمة، كلمة يا ابني طبعا في فرق سن واضح، وفعلا بولس أبو الروحي وبتدي دالة في الكلام يعني بتقربه، لكن بتدي بقى هنا عنوان مهم، أن قوة الإنسان في النعمة مش قوته في مواهبه ولا معجزاته ولا ذكاؤه ولا إمكانياته. وما تنسوش أن تيموساوس كان سنه صغير، يعني في الوقت ده غالبا كان 30، لما ابتدى مع بولس كان 20، فشاب صغير. ودلوقتي هو أسقف، أسقف شاب صغير، أسقف أفسس كنيسة كبير. لكن بيقول له خليك قوي بالنعمة التي في المسيح يسوع. معناته إيه الكلام ده؟ القوة بالنسبة للناس أشكال وألوان، في قوة المركز، واحد وزير عنده قوة، في قوة المادة، واحد مليونير، في قوة العلم، واحد معاه شهادات قد كده، في قوة الحجة، وفي قوة العضلات، وفي قوة يعني العلاقات. إنما الإنسان الروحاني كل ده كلام فاضي بالنسبة، أو كل دي حاجات أقل أهمية من النعمة، قوته في نعمة ربنا. طيب وهي النعمة دي برضو ناس ولا إيه؟ لا، إحنا عندنا قاعدة تانية تقول إيه، المتواضعون يجدون نعمة، يعني اللي عاوز نعمة ياخد، بس هي ليها سكة واحدة، سكة الصلاة والتواضع والطلب والإلحاح والتلمذة، ده يجيب نعمة. العذراء كانت قوية ولازالت قوية جدا، حتى نسميها في التسبيحة قوية في الحروب، صور العذراء الطيبة دي بتحارب، دي بتحارب شياطين وتبطل كل مؤامرات الشياطين. ايه قوتها العذراء؟ في النعمة، ممتلئة نعمة. ليه؟ لأنها قوية جدا بالنعمة، قوية في الحروب نقول عليها كده. ايه قوة واحد زي يوحنا المعمدان؟ قلب الدنيا كلها ورعب الملك ولخبط، يعني هز كل العروش في زمنه، في النعمة اللي عنده. عنده نعمة من ربنا تخلي كلمته قوية جدا ومؤثرة ومخيفة للناس الأشرار. فالإنسان دايما يفهم المفهوم الروحي أن القوة الروحية في نعمة ربنا. عشان كده في كورنثوس يقول بولس ليظل فضل القوة لله لا منا، قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. لما كانوا بيقولوا له بولس ده انت مناديلك بتطلع على الشياطين وبتشفي الأمراض، يقول لهم أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة في القوة، مش بتاعتي القوة دي، نعمة من ربنا. طب ليه بولس انت واخدها وغيرك مش واخدها؟ لانه بيطلب، ولانه عنده ايمان بالنعم، ولانه عنده اتضاح حقيقي، فربنا مش خايف عليه يديله نعمه. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. النعمة دي مرتبطة بربنا يسوع. حتى احنا في الصلاة تاخدوا بالكم نقول ننسب المحبة لله الآب، نقول محبة الله الآب وإيه ونعمة الابن الوحيد. دايما كلمة النعمة مقترنة بالمسيح. في يوحنا واحد يقول الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. فكلمة النعمة دايما خاصة بربنا يسوع أكثر، لأنه هو اللي جاب لنا ملء النعمة في العهد الجديد. فاللي عاوز نعمة يلزق في ربنا يسوع، يلزق دي بقى يدخل فيها الصلاة والإنجيل والتوبة والاعتراف والخدمة والتناول الكتير وإنه ينادي ربنا يسوع كده على طول، كل ده يديله نعمة. فهنا بولس بيوصي تيموساوس، وتيموساوس عارف إن ده آخر كلام. خلي بالكم القيمة الكلام، إن دي آخر مرة هيسمع أبو الروح، فكل كلمة بالنسبة له بتهز كيانه. فهنا بيديله مبدأ وصية مهمة قوي، تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. خليه قوي، قوي ضد التجارب، وقوي ضد الأفكار الغلط والتعاليم البطالة والناس المنحرفين والمشاكل اللي هتقابلها. خليه قوي بالنعمة اللي في المسيح. طيب بعد كده يدي مبدأ تاني في الخدمة. ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. دي من أهم الآيات في العهد الجديد اللي بتؤكد مفهوم التقليد. إيه التقليد؟ تقليد يعني tradition مش imitation. كلمة تقليد ساعات الناس تفتكر to imitate يعني يقلد، لا، التقليد مقصود به التسليم أو التراديشن، يعني إحنا مستلمين إيه. حتى لما يعلمنا لحن نقول استلمنا، ما نقولش حفظنا. ليه؟ واخدينه جيل عن جيل، مش مكتوب حتى باللغة الموسيقية، إنما محفوظ في قلوب الكنيسة جيل عن جيل يستلم. ده بالأولى بقى في العقيدة. فواحد يقول التقليد طيب أو التسليم معرض للهيومن فاكتور، يعني في بعد بشري قابل للتزييف والتغيير والتعديل. شوفوا بقى هنا البريكوشنز بقى، الاحتياطات. يقول إيه؟ ما سمعت من، يبقى الأول مصدر التقليد إيه؟ الأباء الرسل، مش أي حد. اثنين، بشهود كثيرين. لحسن يقول إيه؟ أنا سمعت بولس قال كده. يقولوا له استنى اتأكد بس اللي انت سمعته ده صح، كان في حد شاهد؟ لحسن تكون انت زودت كلمة ولا نقصت كلمة. يبقى مصدر التقليد معتمد، الاباء الرسل اللي اتلمزوا على المسيح مباشرة. نمرة اتنين، في شهود عشان محدش يقول الكلام ويكون الباقيين مش متفقين معه. ثلاثة، اودعه. التقليد وديعة، حتى كلمة وديعة في البنك النهاردة ليها قيمة، يعني ايه؟ ما حدش يقدر يقرب منه ابدا، يعني وديعة، حاجة فظيعة كده، مهمة او محفوظة جدا. فالتقليد وديعة في الكنيسة، مش من حقي انا ككاهن اجي افرط في حاجة في العقيدة، دي وديعة لازم اسلمها للي بعد زي ما استلمتها. عشان كده تستخدم تعبير اودعه. طب مين اللي يشيل الوديعة عشان تتنقل من جيل لجيل من غير ما تبوظ ولا تتحرف؟ أودعه أناسا أمناء، يبقى لازم يختار الشخص فيه عنصر الأمانة عشان ما يغيرش في الوديعة. طيب لو كان عنده أمانة بس ما يعرفش ينقل، مش هينفع، فيكون أمناء وأكفاء عشان عندهم كفاءة ينقلوا اللي استلموه زي ما خدوه، يبسطوه يشرحوه انما ما يغيروش فيه. فاهمين المعنى؟ تاني نقوله، كل دي احتياطات في التقليد. ما سمعت مني بشهود كثيرين اودعه وناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا، عشان الحكايه تنتشر وتنزل من جيل لجيل لغايه ما توصل عندنا. يبقى اللي بيقولوا لنا احنا مرجعنا الانجيل بس، بقول لهم طب بالراحه شويه، بولس لما قال ما سمعت مني دي طب ما في كلام تيموثاوس سمعه وما اتكتبش، راح فين؟ يقولوا ما نعرفش. يقول لهم احنا نعرف، محفوظ في الكنيسة، هو قال كده: أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. نزل من الآباء الرسل للأساقفة جيل بعد جيل لغاية ما حفظنا لغاية النهاردة. فالقداس وديعة، والمعمودية وديعة، والأسرار وديعة، والشفاعة وديعة، وكل دي وديعة ما نقدرش نغير فيها، لأنها منتقلة من مصدر موثوق فيه بشهود كثيرين عبر أناس أمناء وأكفاء أن يسلموا آخرين أيضا. فهمت حاجة؟ ولا بتكلم بسرعة؟ المعنى ده مهم يا جماعة، لأن في ناس لا تؤمن بالتقليد، إنما إحنا يسمونا كنيسة تقليدية، تراديشنال. تراديشنال مش معناها على فكرة لحد ما يسمع الكلمة دي يعني يقول لك كنيسة جامدة، لا، هي مش كنيسة جامدة، دي كنيسة أصيلة، كنيسة متمسكة بالقديم. مش معناها جامد احنا نغير ونقعد في التكييف، وكنائس زمان ما كانتش كده، انما العقيده واحده. ما يجيش واحد بعد عمر طويل ويقول ايه انا شايف المسيح نص اله، ما ينفعش يبقى اله كامل، حيلك هتغير في الوديعه. وعايز يقول العذراء مش مهم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي دي وديعه؟ يقول التناول كده وكده، لا 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 انت بتلخبط، دي وديعه. يقول مش عارف مفيش كهنوت كلنا كهنة زي بعض، لا مفيش حاجة اسمها كده، في كهنوت عمومي بمعنى وفي كهنوت خاص بمعنى تاني. فأنا ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه وناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. تلاحظوا بولس الشيخ العجوز اللي فضله أيام ويروح السماء مشغول على الأجيال اللي بعده، بيقول له انت تسلم واللي تسلمهم يكونوا هيعرفوا يسلموا، يعني بيبص للجيل الثالث والرابع لغاية عندنا، مش باصص تحت رجليه كمل رسالته وخلاص، لا، سلامة الكنيسة عبر الأجيال شغلة. يبقى قال له الأول خليه قوي بالنعمة في المسيح، اثنين علمه معنى التقليد صح، ثلاثة فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جند. الخدمة عسكرية، والعسكرية فيها صفات جميلة كتير، ودي عبر لنا عن منهج بولس. بولس كان راجل عسكري مع نفسه، فمن صفات العسكرية الاحتمال. العسكري ناشف ما بيدلعش، اشترك في احتمال المشقات كجندي، بدل تشتغل مع ربنا خليك زي العساكر. طبعا كلام ينطبق على الستات برضه في الحتة دي، بس يعني ايه شغل وتعب، الخدمة فيها تعب فيها احتمال. اللي بيدور على خدمة مريحة يبقى مش فاهم يعني ايه خدمة، مش فاهم يعني ايه صليب. وبعدين شوفوا ما قالوش فاحتمل المشقات، كان ممكن يقول له فاحتمل المشقات كجندي، ليه قال له اشترك؟ اجمل، عشان ما يفتكرش قال ايه هو اللي هيشيل الكنيسه يعني، قال له حط ايدك معانا، يعني قبلك في خدام عتاوله وبعديك في خدام عتاوله، خد بس مكانك، ما تفتكرش ان انت اللي هتشيل، انت هتشارك مهما اديت وتعبت، انت مجرد مشارك، انما الكنيسه مش واقفه عليك. فاشترك دي تديله احساس بحاجتين، بالاتضاع ان هو عضو في الكنيسه، مهما كان اسقف هو مش هو الكنيسه كلها، هو عضو هيقوم بدوره بس. ونمره اتنين انه لازم وهو يحتمل المشقات يتعلم الشركة والشغل الجماعي والحياة المشتركة دي. اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. يديله صفة تانية من صفات العساكر، ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنته. يعني ايه؟ المفروض انه المفروض ملناش دعوة بنظام مصر، اي عسكري في الدنيا شغله الشاغل يرضي رئيسه، يرضي الرتبة اللي فوق منه. إنما مش ممكن يكون مشغول بأكل عيشه وهو عسكري، ما عدا في مصر، ما لناش دعوة بمصر. إنما الطبيعي في أي نظام عسكري إنه العسكرية بتصرف عليه، يعني بيجي له التعيين لغاية عدد عشان ما يبقاش مشغول بحاجة غير الأوامر العسكرية، عشان ما يتشغلش عنه. فهنا بيقول له بص بقى، اوعى تنشغل بحاجة إلا رضا من جندك. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة. أعمال الحياة يعني الأكل والشرب والعيال؟ لا، كلام ده ما يدخلش في حياتك. عاوز تشتغل مع ربنا، خلي رضا من جندك شغلك، ولا ترتبك بأعمال الحياة إن كنت تريد أن ترضي من جندك. يبقى صفة تاني من صفات الخادم أو العسكري، إنه التارجت عنده يرضي رئيسه اللي هو ربنا يسوع له المجد، ولا يرتبك في الحالة دي باهتمامات الدنيا، أكل وشرب وفلوس وغيره. وأيضا صفة ثالثة من صفات العساكر، الصفة الأولانية الشركة في احتمال المشقات، الصفة الثانية التركيز على رضا القائد وعدم الانشغال بأعمال الحياة، الصفة الثالثة في العسكري الخادم. أيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. إيه نظام القانون؟ لو عسكري في المعركة استهوته الحماسة كده يعني، خدته وبعدين قرر ينزل بالرشاش اللي في إيده لوحده ويهجم، هيكرموه؟ ده هيعاقبوه. ليه؟ يحكموه، لأنه اتحرك بدون أوامر، بدون قانون. فاهمين إزاي؟ فهنا في نظام، في قوانين لأي نعم، لعبة للجندية للرياضة. يقولوا اللفظة دي اللي استخدمها بولس بالذات لفظة رياضية، الجهاد القانوني في بعض الترجمات أصول اللعبة. يعني إيه؟ افرض عندنا ماراثون، كان زمان بيلعبوا الحاجات، الحاجات دي كانت مشهورة من وقت بولس، الأولمبيات والكلام. تلاحظوا إن هم بيجروا في تراكس معينة كده على الأرض، لو واحد رجله خطت الخط، لو سبق أول واحد ما ياخدش الجايزة برضه. ليه؟ طلع بره الخط وهو بيجري. فيقولوا له جهادك مش قانوني. يقول بس أنا الأول، أنا سبقت. يقول له لا، اطلع بره، أنت مالكش إكليل، لأنك ما لعبتهاش صح، كسرت القانون. وفي كل الألعاب كده. هنا الجهاد القانوني معناه أن في أصول للجهاد، في قوانين روحية. إنما الواحد يمشي بدماغه ثم مش هيوصل، ملوش إكليل برضه. حتى لو أبدى حماس أكتر من غيره، إنما ما بيلعبهاش صح. إيه بقى قوانين اللعبة بتاعتنا؟ الجهاد القانوني بنود كتيرة قوي، بس نقول بعضها باختصار. ببساطة قانون الإيمان، ده قانون. هل تجاهد حسب قانون الإيمان ولا مطلع قانون على مزاجك؟ هل تؤمن بالثالوث الأقدس أب وابن روح قدس؟ هل تؤمن بالمسيح المتجسد، الإله المتجسد؟ هل تؤمن بالصليب ودم المسيح؟ هل تؤمن بالروح القدس اللي اشتغل سكن فينا؟ هل تؤمن بالكنيسة الواحدة؟ هل تؤمن بالمعمودية؟ هل تؤمن بالمذبح؟ هل تؤمن بالأبدية؟ ده قوانين. حاجة تاني، منهجنا احنا قوانين اللعبة بتاعتنا التواضع، الصلاة الدائمة، الصيام الكنسي، التوبة المستمرة، دي قوانين الجهاد بتاعتنا. واحد يقول لا أنا خلصت، لا محتاج توبة ولا محتاج تواضع ولا محتاج كهنوت ولا محتاج اعتراف، نقول له لا، أنت مش بتجهد قانوني، أنت ماشي على هواك. ليس أحد يكلل إن لم يجاهد قانونيا. هتضيع إكليلك كده، ما تدخل في القانون أحسن، ليه تطلع تمشي على مزاجك؟ يبقى حط ثلاث صفات على الأقل بين الخادم وبين العسكري. الصفة الأولانية إن الخادم اللي شبه العسكري مستعد يستحمل ويشارك، صفتين هم. الخادم لازم يرضي من جنده وما يرتبكش بحاجة الدنيا، الخادم أو العسكري لازم يجاهد حسب القانون مش حسب هوا. يبقى هو شبهنا كخدام بالعساكر وبالرياضيين، هيدي تشبيه ثالث، ودول أحلى تشبيه لل، يعني في تشبيهات للخدمة كتير، الراعي تشبيه، الصياد تشبيه، وهنا العسكري والرياضي، في واحد كمان الفلاح، الفلاح اللي بيحرث الأرض. يقول يجب أن الحراس بالسهم اللي بيحرث، الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. هنا بقى دي حاجة مشجعة، اللي بيخدم أول واحد هيدوق الثمر، الفلاح اللي بيحرث الأرض بيبقى أكتر واحد بيفرح لما يلاقي الأرض زرعت والثمرة طلعت، وأول واحد بيدوق الثمر. فربنا هنا بيشجعنا، أو بولس الرسول بيشجع بولس بيقول له هتدوق، هتدوق من تعبك. اتقالت على ربنا يسوع له المجد في النبوة أشعياء 53، يقول من تعب يديه يرى ويشبع، يعني المسيح هيتعب قوي، ومن تعبه ده هيشوف تعبه عمل ايه، سيرى ويشبع، اجيال تخلص وتدخل السماء بتعب. كذلك الخادم اللي يتعب هيشوف بركات لتعب وثمر. افهم ما اقول، برضو ده آية صغيرة قوي انما مفيد. افهم، الواحد ساعات يسمع بس ما يفهمش، افهم دي يعني الكلام يشغلك، يا ترى انت خادم بتتعب بتدور على رضا القائد، مشغول بالدنيا، بتحرث الارض فعلا حرث ومستني الثمر، كل دي معاني جميل. فليعطيك الرب فهما في كل شيء. الايه دي مع بساطتها بتؤكد مفهوم احنا بنقوله وفي ناس ما بيعجبهاش، كنيستنا يعني بتقول، هو قال له افهم وبعد كده بيقول له فليعطيك الرب فهما. ممكن واحد يقول لبولس استنى بس، هو انا اللي هفهم ولا ربنا اللي هيديني الفهم؟ ما تختار لك حاجة، يا نفهم تبقى شغلتي، يا ربنا يديني الفهم تبقى شغلته. حطتهم جنب بعض، قال افهم وليعطيك الرب فهما. فهمت انا عاوز اوصل لايه؟ ان كل الحياة الروحية كده، اعمل وربنا يديك، افهم وربنا يديك فهم، حب اخوك وربنا يوسع قلبك، امسك في ربنا بإيمان وربنا يزود إيمانك، فكر في السماء وربنا يديك رجاء، احتمل واصبر وربنا يديك فضيلة الصبر اللي بنسميه الجهاد والنعمة، أو دور الإنسان ودور الله، ما ينفعش واحد منهم يمشي لوحده. افهم وليعطيك الرب فهمه. واحد يقول طب ما ربنا يديني وخلاص، حاول تفهم، اقرأ وحاول، ولما تلاقيك بتحاول هيديك استنار ويديك فهم. بس واحد لا بيقرأ ولا بيحاول، شايف؟ فاهمين الفكرة؟ يبقى دايما في دور إنساني ودور إلهي في الحياة المسيحية، ما نلغيش دور الإنسان ولا دور ربنا. إنما شوفوا عطيت ربنا كمان يقول إيه، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. ودي قالها بولس في كورنثوس برضو لما قال إيه، الإنسان الطبيعي لا يفهم أو لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهل، أما الروحاني فيفهم في كل شيء. يعني الإنسان الروحاني يعرف كل حاجة، يفهم في كل حاجة، الإنسان الجسداني ما يفهمش في الحاجات الروحية، ما يفهمش. لكن الإنسان الروحاني حتى الأمور العادية الاجتماعية ممكن يقول فتاوي تطلع مظبوطة لأن عنده استنارة من السماء. فالواحد لما يبقى روحاني وفر على نفسه مجهود طويل، أو لما يبقى جسداني هيفهم في حاجة الدنيا شوي، لا مش هيفهم في حاجة ربنا. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، ولكن كلمة الله لا تقيد. تلاحظوا أنها كلها إيه؟ أوردرز كده، وصايا، تقوى بالنعم، ما سمعته مني أودعه، اشترك في احتمال المشقات، جاهد جهاد قانوني، افهم ما أقول، ها؟ كلها واخدة نظام توصيات كده، توصيات الوداع. هنا من ضمن توصياته المهمة أذكر يسوع المسيح. طب هو يعني ما هينسى؟ هنا أذكر يعني ما يغيبش عن عينيك لحظة. احنا دايما نقول ايه، بص ربنا يسوع المصلوب، وبولس كان دايما يقول كده مثلا في كورنثوس برضه يقول ايه، لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. كان الصورة دي كانت بتحركه عشان يجاهد، انما هو داخل على موت. وطبعا تيموثاوس قلبه واقع يا عيني، لانه عرف ان ابوه الروحي هيعدم، وطبعا بالنسبة للكنيسة يعني هيبقى خبر صعب قوي. بولس الجبار فيلسوف المسيحي اللي فتح بلاد الدنيا كلها هيموت فعلا؟ ده كانوا فاكرينه مش هيموت. فبالنسبة لهم صعبة جدا نفسيا. ايه اللي يسنده بقى؟ يقول له اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات. ليه؟ لما تبص على المسيح القائم تسندك في تجاربك، في يأسك، في حزنك، وانت بتواجه الموت، افتكر المسيح قام. المسيح قام دي حاجة معزية جدا، يعني انت كمان هتقوم. ولو انت خايف عليا، تيموثاوس خايف على بولس يعني، ما تخافش، انا ماشي في نفس سكة المسيح هقوم. فاذكر المسيح اللي قام قبلنا عشان احنا كمان هنقوم زيه. خلي الصورة دي قصادك تسندك لما تسمع الخبر. عاوز يقول له كده، اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود. هنا استخدم لفظتين، ممكن واحد يقول ايه ده، ليه بيقول من نسل داود وليه بيقول المقام ما يقول القائم؟ مش المسيح قام لوحده؟ المقام منسوبة لآخر، منسوبة للآب. هو الآب اللي قوم المسيح، ثم المسيح قام لوحده. وبعدين ليه بيركز على ناسوته ويقول من نسل داود؟ هو عاوز يقول له بص اللي حصل في المسيح كإنسان، ربنا يسوع اللي جالنا كإنسان زينا عدى من الموت وأقامه الله. تجوز ان احنا نقول كده، ما هو لاهوته ما فارقش ناسوته، انما كإنسان هو قام. يبقى احنا كمان هنمشي في السكة دي كبشر، بدل مسكين فيه احنا كمان كبشر هنقوم زي. فالتركيز في الآية دي على ناسوت ربنا يسوع عشان يبقى ذكر بين إخوة كثيرين، يبقى اللي حصل له هيحصل لنا. فاهمين ليه استخدم المقام ومن نسل داود؟ عشان يركز على ناسوت ربنا يسوع له المجد أو إنسانيته، عشان يبقى مثل لنا كلنا. يعني لم يقم فقط كإله. أقول طب وأنا مالي بيه بقى، هو إله يقوم، إنما أنا هقوم إزاي؟ لا، هو قام من الموت إنسانا، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته. يعني ايه؟ يعني الاله المتجسد، لكن قام بانسانيتنا. فاحنا كده ضمننا احنا كمان هنقوم بدل مسكين فيه. اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود بحسب انجيلي. ما كانش في انجيل مكتوب ساعتها. انجيلي هنا معناها بحسب البشارة اللي انا بقولها، يعني ده الموضوع الاساسي اللي ببشر به. الذي فيه في الانجيل ده انا احتمل المشقات حتى القيود كمذنب. هو قال له من شوية اشترك في احتمال المشقات. ودايما يعلمونا يقولوا لنا ما تقولش حاجة غير لما تكون بتعملها. فانا بعد ما قال له شارك في احتمال المشقات، قال له انا ايه؟ انا كمان بحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لانه بيكلمه من السجن. فهنا الكلام مؤثر. ليه؟ بولس بيقول كلام هو موجود فيه، بيقول له استحمل يا ابني، استحمل زي ما انا بستحمل، انا بستحمل حتى القيود، وفي الصورة انا مذنب. طبعا بولس كانت التهم كلها متلفقه له، زي ربنا يسوع له المجد، بولس بريء، لا عمل فتنة ولا قتل حد ولا سرق حاجة، انما اليهود تأمروا عليه وخلوا الرومان كالعادة هما اللي ياخدوا الحكم وسجنينه وهيوصلوها للإمبراطور عشان يعدم. وبولس فاهم ده كله، فبيقول له أنا مسجون كأني مذنب من أجل الإنجيل. اوعى تزعل، اوعى تتهز، أنا كمان أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب. لكن كلمة الله لا تقيد. يعني شوفوا بعد ما يقول له الواقع المؤلم يقول له بقى الحاجات اللي فيها رجاء، يقول له اوعى تفتكر انه كده الحكايه وقفت. كلمه ربنا ما بتتأيد، انا اتأيد، انما كلمه ربنا ما تتأيد. ودي شرحها في فيليبي السجن الاولاني لما قال، لما انا اتسجنت بولس قال كده في فيليبي، في ناس كتيره اتحمست بقت تشهد للمسيح اكتر، وفي ناس مغرضه مستغلة ان انا اتجنت وبيقولوا براحتهم وكلام مش مظبوط قوي، وفي ناس امينة بتعوض غيابي عن الكرازة. انما سواء كان بعلة او بقصد حلو يبشر بالمسيح وانا فرحان بكده. فهو بولس دايما متفائل انه حتى لو اتسجن الكرازة مش هتقف، وكلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. بعد ما قال له استحمل واتقوى بالنعمة وسلم الوديعة للناس أمناء أكفاء، وخلي عينك على رضا قائدك ولا ترتبك بأعمال الحياة، وافهم اللي بقوله وبص علي أنا نفسي بستحمل ومش قلقان، قال له خلي هدفك واضح، أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. يعني إيه؟ يعني في ناس لسه ما سمعتش عن ربنا، ودورنا إن احنا نوصل لهم ربنا. في ناس مختارين لسه ما وصلت لهمش الرسالة، في خلاص مستنيهم، احنا لازم نوصله لكي يحصلهم ايضا على الخلاص اللي احنا خدناه، الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد ابدي. يعني الرسالة بتاعتنا مهمة جدا وخطيرة جدا. ايه يعني قيود وايه يعني مشقات؟ ده انت بتوصل الناس لمجد ابدي، بتديهم خلاص ابدي تستاهل اي تعب. فقال له أنا مستعد أصبر على أي حاجة عشان أوصل الحكاية دي للناس، فاعمل زي. يبقى هنا بيوضح قدامه كخادم أن الهدف هو الخلاص والمجد الأبدي اللي يوصل لكل الناس، ودي تكلف الخادم مهما تكلفه ما يتضايقش. صادقة هي الكلمة، أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. زي ما بقول لكم تيموساوس في الغالب في الوقت ده قلبه واقع خالص، لأنه دي آخر رسالة هيستلمها من أبوه، وفي الآخر هيقول له الحق تعالى يعني عشان أسلم عليك. فطبعا الكلام مؤثر يعني. فبيقول له هنا صادقة هي الكلمة، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. هنا ابتدى بقى يلمح لفكرة الموت. قال له بص يا ابني، لو متنا مع المسيح يبقى هنعيش مع المسيح، فاوعى تنزعج من حاجة زي كده. وبولس قبل كده قال اننا من اجلك نمات كل النهار، يعني الموت مش غريب علينا، ما احنا متنا كتير. وفي كورنثوس يقول في ميتات مرارا كثيرة، ما بقاش بيعد كم مرة مات. يعني الراجل واخد على حكاية الموت دي، يدخل ويطلع منها كتير. انما المرة دي كان عارف انها اخر مرة وبجد. قال له لكن اوعى تنسى، ان كنا نموت معه هنعيش معه. فاحنا مش قلقانين ابدا ان احنا نموت معه، ان كنا قد متنا. لكن كونه بيقول مش نموت، متنا، دي تفيد ان احنا من ساعه ما تعمدنا احنا متنا. فايه يعني لما يموتونا تاني واحنا متنا قبل كده؟ هنخاف ليه ما احنا متنا قبل كده وعايشين معه؟ ده بالعكس هيشيلوا مننا الجسد اللي معطلنا ده، وتستمر الحال، تبتدي بقى الحال الابديه براحتهم. إن كنا قد متنا معه سنحيا أيضا معه. إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. وبيحط ضرة وبيحط المكافأة. هنموت معاك يا رب على الأرض في حمل الصليب وفي الألام وفي الضيقات، يبقى في حياة أبدية. هنصبر معاك ونستحمل، يبقى في ملك معاك. إن كنا ننكره، عكس القصة خالص، فهو أيضا سينكرنا. دي طبعا ماشية مع النص اللي قاله ربنا يسوع، من ينكرني قدام الناس وانكره قدام ملائكة أبي في السماوات. طيب يا رب انت جبت التو سايدز، يعني جبت اللي يمشي مع ربنا يدخل السماء، اللي يصبر يستحمل يملك، اللي يموت معاه يقوم معاه، وجبت اللي يبيعه ربنا يقول معرفوش، مفيش حاجة في النص. فيقول ايه بقى الكلمة المعزية المريحة؟ ان كنا غير امناء. غير امناء دي يعني ايه؟ ما انكرناهوش بعد الشر، انما مش واخدينها جد قوي، مش واخدينها متنا معاه يعني ونصبر معه، لكن نفسنا. ان كنا غير امناء هو يبقى امينا، لن يقدر ان ينكر نفسه. يعني الحكايه ايه؟ لصالحنا برضه لو احنا ما انكرناش المسيح، انما لا نستحق ان ندعى امناء. هو مش هيقدر ينكر نفسه، ومش هيقدر يقول معرفهمش، لان احنا عاوزينهم، ولكن بضعف بشري لم نكن امناء كما يجب. هل دي تلغي تعبيرات اللي قالها ربنا يسوع الامين في القليل اقيموا على الكثير؟ لا، ما تلغيهاش، لانه طبعا الامانه معيار للمكافاه السماويه، لكن الامانه نفسها درجات. ما حدش فينا يقدر يحط نفسه في درجه الشهداء وامانه القديسين الكبار، طبعا دي لهم درجه كبيره قوي، احنا اقل امانه، انما هو بنحاول. فان كنا بنجاهد وبنحاول، ربنا مش هيقول معرفهمش، هيقول دول تبعي برضه، انما مش هناخد نفس المكانه بتاعه الناس الامناء. يعني نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا، دي طبعا يا ريت كلنا نسمعها، لكن كنت غير امين، يعني ربنا ما يسمحش ان احنا نسمعها الا لو كانت بمعنى انه انت حاولت تبقى امين لكن ما كنتش يعني مثالي، فربنا هيدخلك السماء ولكن كما بنار، يعني بالزقه كده. الايه دي اصلها محيره، لانها معناها اللي في النص دول هيدخلوا السماء ولا هيهلكوا. اعتقد انه بتفسر عاده ان ربنا لصالح ولاده اللي بيجاهدوا لكن ما عملوش كل اللي عليه، وده يعزينا ويشجعنا، لان احنا دايما نقف قدام نفسنا غير امناء. وعلى فكره اللي يقدر اللي يقول على نفسه انه امين في الدنيا دي هو ده بالذات اللي غير امين، انما كتير من اللي بيقولوا نحن غير امناء بيكونوا في نظر الله امناء. عارفين زي ايه؟ زي العذارى الحكيمات، قالوا لعله لا يكفينا، اللي عندنا ما يكفيناش، انما لما جه المسيح طلع اللي عندهم ايه؟ كفايه، يكفيهم يدخلوا السماء. لكن احساسهم دايما احنا ما عملناش اللي علينا، فالاحساس ده يحمينا من ان احنا نبقى تبع الجاهلات. نكتفي بالجزء ده، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.